سيدة القصر. والمرأة من أهم ما تتمناه، بل هو أقصى الأمنيات عندها، أن يكون لها بيت وأن يكون لها قصر. فلا يمكن أن ترتاح المرأة إلا في بيتها، ولا يمكن أن تسعد المرأة إلا إذا كانت سيدة بيتها. فلو كانت امرأة في بيت ومعها شريكة، سواء كانت هذه الشريكة زوجة أخرى، أو كانت هذه الشريكة أخوات للزوج، أو ربما لو كانت هذه الشريكة أما للزوج، بل أقول لو كانت الشريكة أم الزوجة وهي في بيت واحد تشترك هي وابنتها في بيت واحد، فإنها لا تجد البنت راحتها إلا إذا كانت هي التي تدير ذلك البيت وذلك القصر بحالها. فالقصر هو مملكة، فالبيت هو مملكة المرأة وهو قصرها. فنحن اليوم نتكلم عن سيدات القصور، نتكلم عن نساء حصلن قصورا، لكنها ليست قصورا كأمنياتنا، أو ليست قصورا كأمنيات كثير من بنات المسلمين اليوم. إنها قصور تختلف، إنها قصور تختلف، إنها قصور بنيت لا من الحجر والطين، إنها قصور بنيت لا في الأرض الفانية، إنها قصور بنيت ليس جيرانها من البشر، إنها قصور تختلف. أي قصور تلك؟ وأي نساء حصلوا تلك القصور؟ إنها قصور لا كالقصور، إنها قصور عظيمة. ولنبدأ بسيدة أولى من سيدات تلك القصور. تلك السيدة تمنت الجار قبل الدار، فهي قبل أن تحرص على أن يكون لها قصر، حرصت على أن يكون القصر عند جار تحبه. إنها آسية بنت مزاحم، التي طلبت بيتا وطلبت قصرا، لكنه لم يكن ينقصها القصر، فهي كانت تسكن في أعظم قصر على التاريخ، كانت تسكن في أعظم قصر في زمانها، كانت تسكن في قصر فرعون. فرعون الذي يقول: أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يقول أنا أفضل أو موسى الذي لا يستطيع أن يتكلم وليس له عنده بيت، ويقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي. كان قصره على النيل، وكان هذا القصر يدخل النيل من طرفه ويخرج من الطرف الآخر. عظمة ليس فوقها عظمة. كانت هي امرأة الملك، بل ليس ملكا كملوك الأرض، هو ملك عنده طموح إلى درجة أنه لم يرضى بالملك، بل أراد أن يكون رب العالمين والعياذ بالله، فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. ولكن هي لا ينقصها القصر، هي ينقصها الجار. إن جارها في القصر فرعون، وكيف لامرأة مؤمنة تسعد وجارها فرعون؟ إنه فرق شاسع وبون عظيم بين زوج وزوجة. زوج يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله، زوج منتكس الفطرة، لم يدعي أحد أنه رب العالمين إلا فرعون، من عتوه وطغيانه ظالم، استحيى النساء وقتل الأطفال وأخذ الأرزاق، لم يكن في قلبه رحمة هذا الزوج. وأما الزوجة فهي آسية بنت مزاحم، المرأة المؤمنة، المرأة التي تؤمن بالله ربا، المرأة التي واجهت طغيانه وجبروته. وما أضعف المرأة، أقولها نعم، ما أضعف المرأة أمام طغيان الرجل، وما أضعفها أمام قوته، لكنها إن كانت مسلحة بدين الله، إن كان سلاحها هو الإيمان بربها والتوكل على ربها ومولاها، فهي والله تذل أنوف الطغاة، وهي والله تكسر جبروت الجبابرة. إن هذه المرأة وهي في قصرها لم تكن تتمنى بيتا، أو لم تكن تتمنى عمرانا، ولم تكن تتمنى قصرا، بل كانت تتمنى جارا يجاورها غير فرعون، فقد ملت من فرعون وحق لها أن تمل، وكرهت فرعون وحق لها أن تكرهه، فطلبت الجار قبل الدار. اسمعي إلى ربك تبارك وتعالى وهو يصف آسيا، وهو يصف هذا الحال، فيقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك، هي تريد بيت لكن ليس كبيوت الدنيا، هي تريد بيت لكن ليكون جارها هو رب العالمين. ألم أقل أن هذه القصور تختلف عن قصور الدنيا، لا من بنائها ولا من جيرانها. هذا البيت الجار هو رب العالمين، والقصر ليس في الدنيا وإنما في الآخرة، في جنة عرضها السماوات والأرض. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. نعم، إنها امرأة، لكنها امرأة صابرة، امرأة صادقة، امرأة مؤمنة. أقول هذا لنأخذ الدرس والعبرة أخواتي المؤمنات. فلا تقول المرأة أنا امرأة ضعيفة، لا، إن المرأة سر قوتها في ضعفها، إن المرأة قوتها بربها، أعظم قوة حينما يدخل الإيمان قلبها. وكم مر على التاريخ من امرأة صمدت أمام كل الأهواء وأمام كل الرياح. هذه آسية بنت مزاحم، وأنتم تعلمون كيف يكون حال الزوجة مع الزوج. فإذا كان الزوج ملك وعظيم، كيف ستكون حال المرأة؟ لا شك أنه سيكون حالها أضعف. فكيف إذا كان هذا الزوج الملك العظيم طاغية وجبار وليس في قلبه رحمة، إلى درجة أنه ما رحم موسى عليه السلام وهو في التابوت؟ منظر عجيب، تجد ولد في صندوق والصندوق في البحر والأمواج تتقاذفه، ثم يسوقه الله إلى بيت فرعون، فتأتي الفطرة السليمة والرحمة الحنونة من المرأة المستقيمة فتقول قرة عيني لي ولك. وإلا هو أمر بقتله من حين أن رأى الطفل، قال اقتلوه. أي قلب هذا؟ أي جبروت هذا؟ فقالت هي قرة عيني لي ولك. فقال فرعون لا، أما لك فنعم، أما لي فلا. قال المفسرون ولو قال نعم لكان بإذن الله تعالى سببا في هدايته، لكنه ما رضي أن يكون قرة عين له، فكان قرة عين لآسية، فآمنت به وأدخلها الله تعالى بذلك الجنة. عذبها فرعون عذابا شديدا، ولذلك سمى الله تعالى فرعون فقال وفرعون ذي الأوتاد. كان له أوتاد أربعة يأتي بها، ثم يصلب آسية في الأرض ويربطها من وتد من يدها ومن يدها الأخرى ومن رجلها ومن رجلها، ثم يقوم على تعذيبها بنفسه فيضربها حتى تكاد أن تموت وتهلك، ثم يأتي بالصفائح الحارة المحماة في النار فيبردها في جسم آسية رضي الله عنها، المرأة الضعيفة، وهي مع ذلك كله تدعو فتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. أي صبر هذا؟ إنه درس وعبرة لك أختي المباركة. اليوم حينما تأتي زخارف الدنيا وشهواتها، حينما يكثر الطغيان، حينما تأتي المصائب والمصاعب، حينما تكثر الشهوات، فإذا بك أختي المباركة تستعلين بإيمانك وتقفين أمام كل الشهوات وكل الرياح العاتية لتقولي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، حتى تنالي الدار، تنالي الدار مع حسن الجوار من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه سيدة من النساء، وهي حقا سيدة القصر، سيدة البيت، لكنه بيت ليس كبيوت البشر، لا في موقعه ولا في مكانه ولا في جاره ولا في بنائه. فالموقع جنات النعيم، والبناء لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والجار رب العالمين، وأكبر من ذلك رضوانه سبحانه وتعالى. أما السيدة الأخرى من سيدات القصور، وإذا تكلمنا عن سيدات القصور ظن الناس أننا نتكلم عن سيدات قصور الدنيا. فالمرأة كما قلت من أهم ما يهمها ومن أعظم أمنياتها أن تعيش في بيت مريح، في بيت مريح تكون فيه هي الملكة، تكون هي فيه القائمة. ولذلك الآن النساء قد تجد أنها تقصر يعني في بعض ملابسها أو في حتى في بعض أكلها وشربها مقابل أن تؤثث بيتها أثاث الفاخر وأن تضع فيه التحف البارزة والغالية، لأجل أنه مملكتها وهذا حق من حقوقها وهو فطرة في نفسها. ومع ذلك فإننا لن نتكلم عن هذه القصور ولا عن هؤلاء النسوة إنما نستكلم عن قصور أخرى. سيدة القصر الأخرى تأتيها البشارة بالقصر والصك صك الملكية وحجة الاستحكام بقصر في الجنة، يأتيها الخبر على يدي أو على لسان أعظم رسولين خلقهم الله تبارك وتعالى، أعظم رسول من البشر وأعظم رسول من الملائكة، ينقلان لهذه المرأة المباركة خبر أنها قد ملكت بيتا في الجنة. الله أكبر، ما أعظم هذا القصر، أنها قد ملكت بيتا في الجنة. ممن الهدية وممن العطية؟ إنها من رب البرية سبحانه وتعالى، إنها من الله، وتنقل هذه الرسالة وهذه البشرى على لسان جبريل على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم ليخبر هذه المرأة بهذه الدرجة العالية. إن المرأة في ديننا، إن المرأة في عاداتنا وتقاليدنا، إن المرأة في ملتنا تنال أعلى الدرجات وتحقق أسمى الأمنيات وتقترب حتى تكون عند رب الأرض والسماوات في جنة عالية حينما تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حينما تصبر وتضحي، حينما تكون داعية إلى الله، حينما تكون مؤازرة على دين الله، تبشر بهذه الدرجة العالية وبهذه المنزلة الرفيعة. أظنكم لا تخطئون في توقعكم، إنها امرأة قد بنى الله لها بيتا في الجنة، إنها امرأة مكرمة، لا أظنكم تجهلونها أو لا تعرفونها. ومن منا ينسى خديجة رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو ينتظر الغداء، ينتظر الغداء من يد من؟ من يد الطاهية أم المؤمنين خديجة. الحضن الحاني والصدر الحنون والقلب الرحيم، القلب المؤمن المفعم بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحق لها والله أن تحبه عليه الصلاة والسلام، وحق لنا أن نحبه عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يجمعنا به في دار كرامته. هذه المرأة العظيمة تعمل الطعام وتطهو الأكل في مطبخها، ولك أن تتخيلي الآن وتنتقلي بمشاعرك وشعورك وبفكرك إلى ذلك البيت الفقير المهدم الذي كان الناس يسطون عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه جيرانه إلى درجة أنهم يدخلون البيت ويضعون القاذورات في إنائه صلى الله عليه وسلم، لكن من ذلك البيت شع النور، من ذلك البيت حققت خديجة بيتا في الجنة وهي تعمل إدام النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي جبريل فيقول: يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه خديجة، هذه خديجة تقبل عليك ومعها إناء فيه طعام أو إدام، اسمعي أختي المباركة، فأقرئها مني السلام، وأقرئها من ربها السلام. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه المرأة، تصل إلى هذه المنزلة العظيمة أن يرسل إليها رسول خاص من رب العالمين بالسلام. فأقرئها مني السلام ومن ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة. هذا هو القصر. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فلما دخلت قام صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا ليبشر الحبيبة، ليبشر خديجة التي ضحت بكل شيء من أجل الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لا يكون عليه الصلاة والسلام يملك لها أن يبني لها بيتا أو قصرا أو عمارة، هو لا يملك صلى الله عليه وسلم، لكنه قد فوض الأمر إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، فوضه إلى القادر على كل شيء. إنه لم يحقق لها بيتا أو بستانا أو قصرا في الدنيا تفنى ويفنى، لكنه حقق لها قصرا وبيتا في جنة عدن في ملكوت الله تبارك وتعالى ورضوانه، حقق لها بيتا لا يفنى ولا يبيد في مجاورة رب العبيد سبحانه وتعالى. قالت لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قام فرحا مستبشرا وقال: يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام ويقرئك من ربك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقالت رضي الله عنها: وعلى جبريل السلام. ولم تقل وعلى الله السلام، لأنه هو السلام سبحانه وتعالى، وقالت: وهو السلام سبحانه وتعالى، إني إنك ترى ما لا أرى. هذه المرأة العظيمة التي نالت هذه الدرجة الرفيعة، أن يبشرها الله، أن يرسل الله لها السلام والبشرى على لسان أعظم رسولين، أعظم رسول من البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم رسول من رب البشر، وأعظم رسول من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، يحملان رسالة من رب البشر، من رب البريات، إلى هذه النسمة الزكية والمرأة الطاهرة والفؤاد العطر بالسلام والتحية والبشرى من الله بجنة عرضها السماوات والأرض. أختي المباركة، هذه المرأة بماذا حققت هذه الدرجة؟ بماذا وصلت إلى هذا السمو والرفعة؟ أبأجل أنها تملك المليارات والملايين؟ أو بأجل أنها تعرف الموديلات والأنواع؟ أبأجل أنها تعمل للدنيا وفي هم الدنيا؟ لا والله، دعيني أختي المباركة أأتي أنا وإياك على نتف من حياتها المباركة رضي الله عنها وأرضاها، لنرى كيف حققت هذا القصر. لأن مهمة كل واحدة منكن أن تبحث لها عن قصر، لا قصرا دنيويا يخرب ويبيد وينتهي وهي تموت، بل قصرا أخروي عند ربنا تبارك وتعالى. هذه مهمة ينبغي أن تحققيها. ما أجمل أن تخرجي من الدنيا وقد بنى الله لك بيتا، ما أجمل أن تخرجي من الدنيا وقد حققت من الله رضوانا. اسمعي، هذه المرأة المباركة تملك مواصفات عجيبة. أول هذه المواصفات أنها رضي الله عنها حريصة على مصلحتها الدنيوية والأخروية، وهذه إذا كانت في المرأة فإن المرأة تكون بإذن الله تعالى موفقة وتحقق بإذن الله تعالى خير الدنيا والآخرة. لما سمعت خديجة رضي الله عنها عن هذا الغلام وهذا الشاب الفتي من فتيان مكة، سمعت عنه خبرا لم تسمعه عن فتيان مكة، سمعت عنه الصدق صلى الله عليه وسلم، الأمانة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ما جلس مجلس منكر في يوم من الأيام، وما استمع صلى الله عليه وسلم إلى مغن أو قينة، وما سجد لصنم عليه الصلاة والسلام، ولا جلس مجلس شرب قبل البعثة. هذه مواصفات لرجل يستحق أن تحرص عليه كل امرأة، فكل نساء مكة تبحث عن رجل مثل هذه المواصفات، في مثل هذه المواصفات، لكن ظفرت به خديجة، مع أن خديجة لم تكن في سنه عليه الصلاة والسلام، قد قاربت على 40، وهو في 25 بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة شريفة، حسيبة، نسيبة، تاجرة، كان لها مال، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مال، فأرادت أن تفتح بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة. كيف تفتح هذه العلاقة؟ أرادت أن تفتح هذه العلاقة بعلاقة دنيوية لتحقق بعد ذلك مصلحة أعظم وأعلى، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لها. فقالت: إني قد سمعت أنك رجلا أمينا مباركا، وإن لدي تجارة، فإني أريد بك أن تأخذها معك لتتاجر بها إلى الشام ثم تأتي بها، فلعل الله عز وجل أن يرزقك يأخذ نسبة من الربح. وأرسلت معه غلاما لها وقالت له: أرصد حركات هذا الرجل، ماذا يفعل؟ قال فذهب هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وباع واشترى، وكان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام معدن الصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام، فكان إذا ذكر الصدق لا يعرف إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا ذكرت الأمانة تمثلت في الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانت يده مباركة صلى الله عليه وسلم، فكان يبيع البيعة فتأتي بأضعافها، كان يدخل السوق فيأخذ أحسن ما فيه، كان يتاجر فإذا التجارة تنمو بين يديه صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم أو عرفتم أو رأيتم أو سمع التاريخ أبرك منه عليه الصلاة والسلام؟ إن يده مباركة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فكان يتاجر لها. فلما رجع إلى مكة وفى لها حقها وأعطاها ربحها، فإذا بالتجارة تزيد وإذا بالربح يزيد، وإذا بالمرأة تتأكد من الرجل فتسأل غلامها ماذا فعل محمد؟ ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما رأيت رجلا أصدق ولا أكثر أمانة منه، لقد كان حريصا على مالك أعظم والله من حرص صاحب المال على المال. فكبر في عين خديجة، لأن إذا الرجل اختبر بالمال ونجح بالاختبار فهذا يعتبر صنف أول، لأن كثيرا من الرجال يسقطون في اختبار المال، الرجال والنساء، لكن يعني على الأغلب لأنهم أصحاب التجارة الرجال يسقطون في مرحلتين أو يسقطون عند اختبارين، عند المرأة وعند المال والريال. فإذا نجح الرجل في هذين فإنه قد نجح في الاختبار، فوجدت منه الصدق والأمانة وما وجدت منه الخيانة. كيف تتعرف على محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف تفتح معه الباب؟ كيف تخبره أنها تريده زوجة؟ لم يكن من في تلك اللحظة بإمكانها أن تتكلم معه، أن تخاطبه، أن تفشي له هذا السر. فذهبت إلى امرأة عجوز من عجائز قريش كانت مشتهرة بالخطبة بين الرجال والنساء، وقالت لها إني أريد محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، ما أعظم هذا الشرف، إني أريد محمد، فهل لك أن توفقي بيني وبينه ولك ما تشائين من المال؟ تقول خذي كل شيء بس عرفيني على الحبيب صلى الله عليه وسلم، خذي كل ما أملك ولكن اجمعي روحي بروح من أحب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه وقالت يا محمد ألا لا تريد الزواج؟ قال وأنا لا أريده ولا أرغبه الآن، فليس عندي شيء من المال. قالت أفلا تريد سيدة من سيدات قريش، سيدة من سادات قريش من لها المال والجمال والحسب والنسب؟ قال من هي؟ قالت خديجة. قال نعم المرأة هي. ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم، وبني هذا البيت المبارك مع الفارق السني 40 سنة و25 سنة. ولذلك نقول للمرأة إن عطائك واحترامك لزوجك وحبك له وتأسيس مملكتك والسطوة على قلب زوجك لا يعترف بالسن. لا تقولين والله أنا خايف إن زوجي يجي له واحدة أم 18 و19 و20 وتأخذ عقله وتلحس مخها مثل ما يقولون. لا 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 لا، أقول إن عطائك لزوجك وتأسيسك لمملكتك والاستحواذ على حب زوجك وقلب زوجك لا يعترف بالزمن. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم 25 سنة وخديجة 40 سنة، لكن ما فرقت. ليش؟ ستأتي معنا ليش. نحن نعيش مع خديجة رضي الله عنها، وأنا أرجو أن تأخذوا من كل موقف عبرة ودرسا، فنحن سنأخذ عبرا ودروسا في الدنيا والآخرة في الحياة الزوجية والعلاقة الأسرية وبناء مملكة المرأة وفي بناء البيت الأول البيت العظيم بيت الجنة. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم في الجنة نصيب. هذه المرأة بدت لتبني لبنة بيته صلى الله عليه وسلم، وبدأ عليه الصلاة والسلام فعاش معها 15 عاما قبل البعثة، رزقه الله تعالى منها الأولاد والبنات، فعبد الله والطيب والطاهر ورقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب رضي الله عنهم أجمعين، أولاده عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا من خديجة رضي الله عنها وأرضها. سبحان الله، 40 سنة وتلد بخمسة أو بستة. نعم، إنه الحب، إنه العطاء، إنها الروح والأرواح إذا تجانست وتآلفت كانت تعطي عليه الصلاة والسلام روحها ومهجتها وقلبها وحبها، مع أنها لم تكن رضي الله عنها بكرا بل كانت ثيبا. والأعجب من ذلك إذا علمت أختي المباركة أنها قد تزوجت قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم بزوجين والنبي صلى الله عليه وسلم الثالث. وهذا درس لمن تعثرت في حياتها الزوجية ولمن لم يكن نصيبها ذاك النصيب في أول حياتها وزواجها، فتزوجت برجل ما تم زواجها فطلقها. فلا تظنن أنها انتهت الحياة، ولا تظنن أنها خلاص ذهب عليها نصيبها وسودت الدنيا في وجهها. أقول لها لا، لك في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مثال. ها هي طلقت من الأول وطلقت من الثاني وتزوجها خير البشرية صلى الله عليه وسلم، تزوجها خير البشرية عليه الصلاة والسلام. فأمني في الله خيرا، خاصة إذا كان الطلاق بسبب زوجك لا بسببك. هذه قضية مهمة، لأن بعض النساء تطلق لكن لأجل أنها لم تصبر، تطلق لأجل أنها هي سيئة الخلق والطبع، فهذه والعياذ بالله قد تنال مصيبة أعظم من مصيبة طلاقها. لكن امرأة صالحة عفيفة شريفة طاهرة محبة مطيعة ثم ترزق بزوج سيء الطباع سيء الأخلاق صاحب منكرات قاطع للصلاة سكير ثم بعد ذلك تصبر عليه، صبرت يوما ويومين وشهرا وشهرين وسنة وسنتين، طغيانه يزيد وسوءه يزيد، إلى متى تصبر؟ تطلق وتطلب الطلاق وتبتغي ما عند الله، والله سيرزقها أحسن منه بإذن الله عز وجل. مثال ذلك خديجة رضي الله عنها، أو من مات عنها زوجها وبقيت بلا زوج، أقول لها تزوجي فقد يفتح الله عز وجل عليك، وقد ترزقين بأولاد، وقد يكون بإذن الله تعالى سترا لك وسترا لأولادك، والواقع بذلك يشهد وهو كثير. إذن هذه السيدة المباركة تزوجت برسولنا صلى الله عليه وسلم 40 سنة، 15 سنة، حتى وصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40. ثم شع النور ونزل الوحي من السماء واتصلت الأرض بالسماء وبدأ غار حراء يشع منه النور فينزل جبريل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد في الغار. من منكم ذهبت إلى مكة تعرف موقع الغار من الحرم، الغار بعيد عن الحرم ما يقارب 15 كيلو. الآن وصل العمران إليه، لكن في ذلك الزمان لم يكن هناك أحد في موقع صعب الصعود إليه. الغار صعب الصعود إليه جدا، الجبل جبل أملس حصى صفا، والصعود لا يكون إلا من الخلف، والنزول إلى الغار صعب جدا، والدخول إليه الباب حقه ما يسع إلا واحد بالجنب حتى يدخل. في هذا المكان كان يجلس عليه الصلاة والسلام، وكانت خديجة تزوده بالطعام ليجلس الليالي ذوات العدد، يعني تعطيه طعام يكفيه ليالي. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس من الشهر فما دون في ذلك المكان، ثم يرجع إلى مكة إلى زوجه يتزود ببعض الزاد ويأنس بأهله، ويرجع صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان للعبادة. وفي ليلة من الليالي وفي يوم من الأيام نزل جبريل عليه السلام ففاجأ محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، فاجأه ومعه كتاب، ثم قال يا محمد اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفك الحرف عليه الصلاة والسلام، ولا أصعب على الأمي أن تأتي له بكتاب ليقرأه، ما يعرف شيء، اقرأ. قال ما أنا بقارئ، فغطه ضمه ضما شديدا ثم أرسله، فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، فغطه المرة الثانية ثم أرسله، ثم غطه المرة الثالثة وقال اقرأ. قال وما أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أي اقرأ لا بحولك ولا بقوتك ولا باجتهادك ولا بشهاداتك، إنما تقرأ بحول الله وبقوته الذي علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الموقف موقف خطير وعظيم ومفاجأة للحبيب صلى الله عليه وسلم، كلام ثقيل، كلام رب البشر سبحانه وتعالى، وموقف عظيم، وفي في برية وقفرة، كيف له هذا؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات ونزل بها مسرعا إلى مكة وهو يرتجف بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، حتى دخل على خديجة. من له غير خديجة؟ من يشتكي همه وغمه لأحد غير خديجة؟ من يؤمن قلبه إلا خديجة؟ من يهدئ روعه إلا خديجة؟ أين المرأة المسلمة التي هي الملجأ لزوجها بعد الله عز وجل؟ إن من النساء المباركات والمؤمنات الطاهرات من تجد زوجها يحتاج إليها في الأمن وفي الخوف، في الفزع وفي الشدة، تجده يحرص أن يكون قريبا من زوجته، لأنه يعلم أنه سيجد عندها الكلمة الطيبة وتطيب الخاطر، بل والتثبيت في مواطن اللقاء، وأعظم من ذلك كله أنها ستفهم ما يريد. فدخل عليها فقال يا خديجة، وهو يرتجف، قالت بأبي أنت وأمي، ما الذي أصابك؟ قال يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي، يقوله الحبيب صلى الله عليه وسلم، والله لقد خشيت على نفسي، صعدت على الجبل فجاءني رجل معه كتاب فقال اقرأ، فلم أجبه فغطني ثم أرسلني ثم غطني ثم أرسلني، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والله لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت خديجة؟ لو واحدة من نسواننا كان قالت أحسن، ما أنا قد قلت لك لا تقعد في الجبال، هقعد معنا وعيش معنا ومع أولادك، بيجيك الجنون وبيجيك الخبال ذا الحين وانت رايح في الجبال. لا، إنها خديجة ماذا قالت؟ اسمعي ماذا قالت. قالت لما قال والله لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الله أكبر. انظر ضعف الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو المنوط به الرسالة والهداية، وقوية المرأة، إنها امرأة وليس عيبا أن تكون امرأة، فإن المرأة هي القوة، هي الشجاعة، هي مربية الأجيال، هي مخرجة الشجعان، هي التي تذل أنوف الجبابرة والقياصرة. نعم بقوتها، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بعد ذلك تستشهد على هذا الكلام فتقول لماذا لا يخزيك الله؟ قالت تحمل مواصفات، اسمع لوصف المرأة لزوجها، تحمل مواصفات لا يمكن أن من يحمل هذه المواصفات أن يخزى لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقرئ الضيف وتطعم المسكين وتعين على نوائب الحق. تقول هذه مواصفات، من يملك هذه الأريحية ويملك هذا الكرم ويملك هذا الاهتمام بالناس لا يمكن أن يخزى. قال العلماء وقد أخذوا من هذا درس أن صاحب المكارم، صاحب الأخلاق الكريمة ومكارم الأفعال لا يخزيه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم بعد ذلك اتخذت موقف عملي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني، يرتجف عليه الصلاة والسلام غطوه، لكن هي لا، اتخذت موقف عملي. ماذا قالت؟ قالت حيا اذهب معي إلى ورقة بن نوفل، ابن عمي لها كان يقرأ الكتاب العبراني وهو أعرف. فجاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة فقالت قص على ابن أخيك، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وما سمع. فقال ورقة بن نوفل أبشر، فإني أرجو أن تكون نبي هذه الأمة، إن هذا هو الناموس الأكبر الذي أنزله الله على موسى. وبدأت رحلة الهداية ورحلة المصاعب والمتاعب لخديجة ولرسولنا صلى الله عليه وسلم. فكانت خديجة أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مثال أو فيه دليل وفيه فائدة للمرأة، أن المرأة يجب أن تكون قريبة من زوجها حتى في فكره وتفكيره، فإنها ما نالت هذه المرتبة والشرف إلا بقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، اقتنعت مباشرة، ما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فترددت. زوجها حبيبها هو الذي يدعوها، كيف لها أن تتخلى عنه في مثل هذا الموقف؟ أسلمت، فكانت أول من أسلم رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك بدأت رحلة الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته فيجد كل أصناف الأذى، حتى وضع السلى الجزور عليه على ظهره ورقبته صلى الله عليه وسلم، وحتى كان ساجدا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ساجدا بين يدي الله أمام الكعبة المشرفة، فيأتي أشكى القوم فيضع رجله على رقبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كسرت رجله حينما وضعها على رقبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يضغط عليها حتى كادت أعينه صلى الله عليه وسلم أن تخرج من رأسه عليه الصلاة والسلام. يكذب وهو الصادق، وما أصعب أن تكون صادقا ثم تكذب. كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالنور وهو الصادق، يعرفونه، يقف صلى الله عليه وسلم من أيام على جبل الصفا ويقول يا معشر قريش، يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن جيشا بطرف الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعطيهم درس عملي، أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فيقوم أبو لهب ويقول تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ وواجه صلى الله عليه وسلم العناد والكفر والطغيان، هذا فين؟ في مكة. فإذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام وجد الأنس والمحبة والألفة والرحمة والراحة، فما هو إلا أن يلجأ إلى خديجة ويقترب منها، فإذا به ينسى كل همومه وغمومه. امرأة مباركة تستحق هذا البيت العظيم، قال ابن القيم رحمه الله وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، قال لأنها وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا لا صخب فيه ولا نصب، فأعطاها الله بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، والجزاء من جنس العمل. إنها قد مهدت بيتا للنبوة، إنها قد بنت عشا للرسالة، إنها قد رعت سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ما شكى منها عليه الصلاة والسلام طرفة عين، ولا انتقدها عليه الصلاة والسلام لحظة. كانت معه عليه الصلاة والسلام في كل أحوالها، كانت معه بنفسها عليها رضوان الله. كيف كانت معه بنفسها؟ كانت هي القائمة على شؤونه، كانت هي الخادمة له صلى الله عليه وسلم، كانت هي الزوجة الحنون المربية لأطفاله، ومع ذلك كانت هي المجاهدة في سبيل الله. لما عمل الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم، قريش الظالمة عملت اتفاقية حصار اقتصادي، يعني الحصار الاقتصادي هذا الموجود على المسلمين الآن من قديم الزمان يتعمل به الكفار، ليس جديدا. عملوا حصار على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبيعون منهم ولا يشترون وكذا وكذا، وحصروهم في شعب أبي طالب، والحصار يشمل الرجال دون النساء. لكن يمكن أن تجلس خديجة حبيبها في الحصار وهي تأكل وتشرب في البيت؟ لا يمكن. فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب تحت الحصار 3 سنوات، وما إن خرجت من الحصار إلا بقيت 14 يوما، ثم ماتت متأثرة من حصارها رضي الله عنها وأرضاها. كانت رضي الله عنها وأرضاها مواسية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هل يمكن لهذه المرأة أن تنسى؟ لا والله. إن امرأة تملك هذه المواصفات لا يمكن لحبيبها وخليلها أن ينساها، خاصة إذا كان الحبيب والزوج والخليل هو سيد الوفاء عليه الصلاة والسلام، فكيف يمكن أن ينساها؟ ما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. وفي هذا درس للمرأة، المرأة الكاملة لا يتزوج عليها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على خديجة. لأن أي رجل يتزوج يريد أن يتزوج فإنما يريد أن يبحث عن شيء قد لا تكون زوجته تملكه، وليس عيبا أن لا تكون المرأة تملك. لأن بعض النسوان إذا قلنا هذا الكلام قالت لا أنا كاملة، لا، ما أحد يدعي الكمال. قد تكونين فيك من الصلاح والخير الشيء الكثير، لكن الزوج يريد شيئا آخر فيبحث عنه. لكن خديجة كاملة، من أين له أن يبحث عن أكمل من خديجة؟ ولذلك لما جاء علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج على فاطمة، ما سمح له النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج. فاطمة بنت من؟ بنت من؟ بنت خديجة، بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم. قد اكتمل كمالها بكمال أمها. قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، خديجة وابنتها. خديجة وابنتها، فالمرأة كاملة، كيف له أن يتزوج عليها؟ فما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، مع أنها ماتت وقد بلغ عمرها 64، 64، ولكنه ما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم بعد ذلك لما ماتت تزوج صلى الله عليه وسلم غيرها. وتخيل رجل يعيش مع امرأة عمرها 64 ثم يتزوج بامرأة عمرها 9 سنوات، كيف يكون الفارق؟ فارق عظيم. 9 سنوات إلى 64، يعني عجيب. ومع ذلك هل تتوقعون أن أم 9 سنوات أنسته خديجة رضي الله عنها؟ هل تتوقعون ذلك؟ لا والله. لأن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة ليست علاقة شهوانية، ولا علاقة يحددها العمر ولا المتعة، إنها علاقة أعظم، إنها علاقة الروح بالروح، إنه الحب الأول، إنه الحب الأزلي، إنه الحب الذي لا يفنى، إنه الحب الذي لا يتقادم على مر العصور. لا يمكن أن ينساها عليه الصلاة والسلام. ولو زعلت أو غضبت عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها، مع أن عائشة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحب أقسام وأنواع. ولذلك المرأة من كنا إذا دعت الله عز وجل أن يحبها زوجها فلتطلب أن يدعوها أن يحبها أكثر شيء، لأن هناك حب ثاني وثالث ورابع وخامس، فالشرع 4 فقط. عند النبي صلى الله عليه وسلم 9، كان صلى الله عليه وسلم يحبهم الناس صلى الله عليه وسلم جميعا، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. لكن حب عائشة صحيح في القلب، لكن حب خديجة في الغرف الداخلية في القلب، في سويداء القلب، ولذلك لا ينسى. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيتها. سبحان الله، 9 أحياء ما تغار منهم، وتغار من من؟ من الميتة، تغار من الميتة، وفي 9 هل تظنون أنهم 9 يعني نص نص؟ لا، 9 أجمل النساء وأشرف النساء وأكمل النساء، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهن من سادات قومهن ومن أجمل النساء. حتى أن صفية بنت حيي وهي يهودية حينما النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر وأخذ السبي، عائشة رضي الله عنها رأت صفية، وكانت صفية جميلة جدا، فلما رأتها غطتها، عائشة تغطي من؟ تغطي صفية، تقول عسى ألا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمر من معها من العسكر أن يأخذوا بها طريقا غير الطريق الذي سيمر به النبي صلى الله عليه وسلم. تغار عائشة، لكنها تغار على من؟ تغار على النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها والله أن تغار، حق لها والله أن تغار. أنتن أيها النساء تغارن الآن على أزواجكم، ويمكن أزواجكم بعضهم ما يسوى نص ريال ولا ربع ريال، وتغار عليه، فكيف بمن تغار على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وكان عليه الصلاة والسلام ما رآها ووقعت في سهم أحد الصحابة، لكن رآها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، وأراد عليه الصلاة والسلام بزواجه ليس لأجل الجمال، وإنما تزوجها حتى يأسر قلوب اليهود، ويعرف اليهود أنهم أصبحوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحترم هذه المصاهرة، ويدخل الناس في دين الله عز وجل، ويرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أنه أفضل من اليهود، لأن اليهود عندهم عرق أو عندهم منهج أنهم أفضل البشر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر، ثم يتزوج منهم صلى الله عليه وسلم، وهم أصبحوا في منزلة أدنى من منزلته، وهم في منزلة أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زواج المنتصر من المهزوم دليل على إكرام المهزوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمها وأن يكرم قومها فتزوج بها صلى الله عليه وسلم. المهم نعود إلى موضوعنا عن غيرة عائشة رضي الله عنها من خديجة، تقول ما غرت من امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غيرتي من خديجة وما رأيتها، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها عليه الصلاة والسلام. يعني دائما خديجة على لسانه، وإذا بيغلط في الأسماء غلط في خديجة، وأصح المتزوج باثنتين يعرف ما هي نتيجة الغلطة، إذا غلط باسم واحدة عند الثانية شبه مثل الالتماس مثل ما يقول أحد الناس. ولذلك فخديجة ما عائشة ما زعلانة حتى من الاسم يدور. وكان عليه الصلاة والسلام، ولعلي أذكر لكم مواقف عن عدم نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وهذا درس للرجال، درس، لأن بعض الرجال عندهم قلة وفاء، وهذا للأسف موجود، فتجد الرجل إذا تزوج بامرأة صبرت على شبابه وعلى طيشه وعلى فقره، ثم أغناه الله بعد ذلك وأصبح رجلا وأصبح له مكانة، أول من يتنكر له زوجته، والله المستعان. هذا حال بعض الناس، لكن سيد الوفاء عليه الصلاة والسلام ما كان ليفعل هذا. في يوم من الأيام، واسمعوا معي إلى هذا الموقف الجميل وفيه من الحب والحنان والعطف والرومانسية اللي يسمونها الآن رومانسية، الآن كلمة الرومانسية أصبحت تدور عند الناس، وكل يدعي إنه رومانسي ولا شفنا شيء، كله المرأة تقول أنا رومانسية والرجال يقول أنا رومانسي. لكن لننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن آتي بالرومانسية أذكر لكم نكتة على الرومانسية هذه. أحد الناس تزوج بامرأة، وكانت هذه المرأة من القرية، ونساء القرى والبوادي عندهن حب صادق، قد لا يحسن التعبير عنه بالأشياء الخفيفة هذه، لأن الرومانسية عند أهل الرومانسية ما أدري يعني مثل عندنا ولا ما هي عندنا، وردة من ورق قال هذا رومانسي إذا جاب وردة، ولا عبارة بطاقة، ها نساء القرية ما تعرف لا عبارة ولا وردة، لكنها صاحبة حب صادق. فتزوج بها أحد الناس، تزوج من القرية، ووجد من زوجته بعض الجفاف، فقال لها يا فلانة، قالت نعم، قال أنت طيبة ومباركة، لكن الليلة نبغى إن شاء الله يعني تكون هذه الليلة رومانسية، نبغى الليلة يعني تسوي رومانسية. قال تبشر يا أبو فلان أسوي رومانسية. راح الرجال، بقيتي في البيت، إيش الرومانسية هذه؟ إيش الرومانسية؟ إيش الرومانسية؟ إيش يبغى؟ ما وجدت حلا إلا أن تتصل على أمها، كما يفعل المتزوجات والبنات الآن، إذا أعياها شيء اتصلت على من؟ على المستشار، على الوالدة، اتصلت على الأم، يا أمي والله أبو فلان قال اليوم يبغى رومانسية، وأنا والله ما أدري إيش هي الرومانسية هذه، ماني عارف إيش أسوي له، إيش هي الرومانسية؟ فقالت أمها المعلم الكبير حقها، قالت والله يا بنتي قلعته، والله ما أعرف إيش الرومانسية هذه، لكن يا بنتي خرجي دجاج وخرجي لحم واطبخي الثنتين، يمكنها واحدة منها تظن أن هذه هي الرومانسية. الحياة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خديجة كانت كلها حب، ولا أقول رومانسية لأن هذا أعظم، حب صادق، حب لا تصنع فيه. اسمعي معي أختي المباركة إلى هذا الموقف الذي كله محبة ووفاء. كان عليه الصلاة والسلام يجلس في بيت عائشة، وفجأة إذا بالباب يضرب، فلما ضربت الباب ضرب الباب يستأذن على الباب، الباب الذي على الباب يستأذن، السلام عليك يا رسول الله، أدخل؟ من المستأذن؟ المستأذن هالة بنت خويلد، أخت من؟ أخت خديجة، والصوت قريب من بعض، صوت خديجة، والموقع فين؟ في المدينة، بعد موت خديجة بست سنوات. لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت، يا رسول الله أدخل، قام صلى الله عليه وسلم فزعا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وقال الله استئذان خديجة، استئذان خديجة. نسي عليه الصلاة والسلام من فرط شوقه وحبه أن الأموات لا يعودون إلى الدنيا، لا زال صوت الحبيبة يدور في أذنه عليه الصلاة والسلام، ما نسيه. فالنغمة نغمة مميزة، والموجة موجة فريدة، وصلت إلى القلب أولا ودخلت في سويدائه، فلا يمكن أن ينساها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الله استئذان خديجة، وقام فزعا إلى الباب صلى الله عليه وسلم. والمنظر هذا كله أمام من؟ أمام عائشة، ولعت النار الحين. المنظر أمام عائشة، ترى الحب، ترى الوفاء، ترى الشوق، ترى فرط الشوق حتى نسي أن الأموات لا يعودون. ظن أن خديجة خرجت من قبرها لأنها ما ماتت في قلبه عليه الصلاة والسلام، لأنها حية في وجدانه، حية في عواطفه ومشاعره، فظن أنها خرجت حتى تروي حبه وتروي ظمأه وتطفئ شوقه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فإذا بهالة على الباب وعائشة جالسة، فقالت عائشة يا رسول الله، بدأ الغيرة، يا رسول الله، ثم تضرب على الوتر الحساس. ما هو الوتر الحساس؟ ما هو الشيء اللي تملكه هي ولا تملكه خديجة؟ ما هو؟ العمر، فارق السن. قالت يا رسول الله، وما تقول في عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها؟ تقول هذيك عجوزة وأنا شابة، عاد أحد يذكر العجوزة مع الشابة؟ ما أحد يذكر العجوزة. ما تقول في عجوز أبدل من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها؟ ماذا تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ سكت وقال نرضي الموجودة ذا الحين، والميتة ربها حي، خلهم مثل ما يقولون بعض الناس الحين، ملائكتها حاضري. قال خلاص هذه قد ماتت ونرضي الموجودة، لكن هذا الوفاء منها عليه الصلاة والسلام. فوقف أمام عائشة وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليش؟ اسمع المواصفات العجيبة. قال إنها آمنت بي إذ كذبني الناس، آمنت بي إذ كذبني الناس، وعطفت علي إذ أعرض عني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد. يقول هذه مواصفات، لأربع مواصفات للمرأة لا يمكن للرجل أن ينساها. صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد. من تملك هذه المواصفات الأربع لا يمكن أن ينساها زوجها. ولعلي أقف عند هذه الأربع عدة وقفات. صدقتني إذ كذبني الناس، إن الرجل حقيقة يحتاج إلى أن المرأة تصدقه، لكن للأسف تجد بعض النساء تجد أن زوجها كل الناس يصدقونه إلا زوجته، متهم، دائما متهم، وحتى ولو كان من الصالحين، حتى لو كان من الصالحين ومعروف بصدقه، إذا حدث زوجته بحديث قالت لها أعرف أنك كذاب، كيف أكذب وأنا أخاف الله؟ قالت هي تكذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكذب على المرأة يجوز، يعني تخرج لها مخرج. فالرجل يحتاج للمرأة أن تكون مصدقة له. إذا أخبرك زوجك بخبر صدقيه، إذا قالك زوجك كلام طمنيه، فإن هذا من عوامل زيادة الحب فيما بينكم. وأيضا نطالب الرجل أن لا يكذب على المرأة كذب بين، لأن بعض الرجال يجيبها كبيرة مرة، يعني ما تصدق، يعني يشتري مثلا ملابس بمئة درهم أو بمئتين درهم، تجي عند زوجته يقول له بكم هذه، فيريد أن يظهر لها أنه يحبها وأنه يكرمها وأنه أعطاها هذا المبلغ، فبدل ما هي بمئتين درهم مشيها 500 درهم تمشي يعني، لكن يقول لا 2000 درهم، هاش رأيكم تمشي ولا ما تمشي هذه؟ ما تمشي. فتقول المرأة طيب ماشي ماشي، ويمكن تقع في سوء فعلك. ولذلك التصديق مهم. ثانيا الإيواء، الاحتواء، أن تحتوي المرأة زوجها بأخطائه، بسقطاته، بشهواته، بنزواته، برغباته، بغضبه، بعنفه، بسوء خلقه، تحتويه. وأنا أقول المرأة أعظم نجاح لها أن تحتوي زوجها. إذا احتوت زوجها بكل سلبياته عدلته، لكن إذا وقفت من سلبيات الزوج، المرأة إذا وقفت من سلبيات الزوج موقف الانتقاد فإنها لن تعدله، لأن الزوج سيزداد عناد ولن يتعدل. لكن احتويه واقبليه كما هو، ثم بعد ذلك حاولي تعديله. وواستني بنفسها ومالها، هذه قضية مهمة. كثيرا من المشاكل التي تحصل بين الزوجين سببها المال، سببها المال. تقول فلوسي، يأتيها ورث، تكون موظفة، فهتقول حقي أنا هذا ما بعطيه. أنا أقول نعم أن المرأة لها حق شرعي في مالها، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على حق المرأة، فكما أن لك حق أن تملك فالمرأة حق أن تملك. لكن هناك امرأة تجعل ما تملكه خدمة لبيتها، وهناك امرأة تجعل ما تملكه فسادا لبيتها. تجد بعض البيوت طول الشهر طيبين ومبسوطين، وإذا جاء يوم 24 25 26 قرب الراتب شبت النار في البيت، شبت الحريقة في البيت. تجد أنه يحصل بينهم نقاش دائما، يحصل بينهم عتاب، يحصل بينهم أنت خدت، أنت أعطيت، أنت سويت. أعرف أحد الناس كان أسعد الناس بزوجته، فلما توظفت ما بقيت معها إلا 5 أشهر ثم طلقها، والسبب الراتب. هو يقول لي حق فيه وتعطيني، وليش تأخذين الراتب وتحطينه في جيبك وتنزلين بالأسواق وأنا أصرف عليكم، أصرفي أصرفي معي وأعطي معي وافعلي معي. وهي تقول لا أنت رجال وهذا بيتك والحق تقوم ببيتك. تخاصموا على هذا، شب بينهم أنا والعياذ بالله، فكان سببه الطلاق. خديجة رضي الله عنها كانت تملك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك، لكنها سخرت ما تملك خدمة ليش؟ لبيتها. ليس معنى ذلك يا أختي الكريمة، لا تفهمي مني أني أطلب منك أن تأخذين الشيك والراتب أول الشهر وجيني تقول خذي أبو فلان لك، لا أنا لا أطلب هذا، بل أطلب أن المرأة يكون لها أن المرأة تخبر زوجها وتعلم وتعرف زوجها وتقف أمام هذا يعني أمام هذا الشيء موقف صعب، أن لك حق ولي حق، كما أن لك حقوق فلي حقوق، كما أن عليك واجبات فلي علي واجبات. أنا عندي أم تحتاج إلى رعاية وعطاء، أنا عندي إخوان، أنا عندي صدقة في سبيل الله، أنا عندي فلوس، أبغى معي فلوس في يدي، ليش تأخذها؟ بأي حق تأخذها؟ لكن يا أختي المباركة اجعل المال خدمة لبيتك، اجعل المال خدمة لبيتك. إذا رأيت أن رضا زوجك بالمال، فالمال أصلا ما وضع إلا لإسعاد الزوجين. الآن نحن نجمع الفلوس من أجل إيش؟ ما هو من أجل السعادة؟ بعض الناس يدخل عليه الفلوس فيدخل عليه الشقاء والعياذ بالله. فيجب عليك أن تسعدي بمالك. إذن أختي المباركة، موقف آخر من مواقف الوفاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها، وهذا الموقف موقف مؤثر جدا، لأنه يأتي في ظرف خطير. تأتي غزوة بدر، ويتقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الذين طردوه وحرموه وأخرجوه من بلده وعذبوا أصحابه وعادوا دعوته، وينصر الله تبارك وتعالى نبيه على القريش، ويأسر صلى الله عليه وسلم 70 ويقتل 70 والباقي يفرون. ثم لما وضع الأسرى النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بالفداء. يعني إيش الفداء؟ يعني كل واحد له أسير، كل واحد من أهل مكة له أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل فلوس من أجل أن يفك الأسير. فبدأ كل واحد من أهل مكة يرسل لولده ولا يرسل لأخوه ولا يرسل لوالده فداء، والزوجة ترسل لزوجها فداء. وهذا تعلمته هذه المباركة من أمها. من هذه المرأة؟ إنها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت خديجة. وزوجها من؟ العاص ابن الربيع. العاص ابن الربيع كافر، وخرج مع قريش مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم وضد النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصعبها أن تعيش المرأة بين هذا الحالين، زوجها ضد أبوها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها في الأول، ما أمرها أن تفارق زوجها، تبقى مع زوجها ولو كان كافرا. خرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأسره النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ كل قوم يرسلون فداء لأسراهم. وبدأت زينب أرسلت، فماذا ترسل لزينب؟ ما وجدت شيئا ترسله إلا عقدها. العقد، تعرفون العقد، أرسلته فداء. هذا العقد عقد من؟ عقد خديجة. العقد عقد خديجة، ويختارت هذا الاختيار لأنها تعرف أنها سترسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العقد عقد خديجة، أعطته إياها خديجة، أعطتها لبنتها هدية ليلة زواجها، لما تزوجت أخذت هذا العقد وأعطته هدية لزينب. فلما أسر زوج زينب ما وجد زينب إلا هذا العقد، فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عرفه عليه الصلاة والسلام، عرف العقد وحن ورق له رقة شديدة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذه ما هي خديجة، هذا العقد حقها، العقد. وانظر إلى هذا الزوج الذي يعرف عقد زوجته. بعض الرجال الآن لو ما يعرف من عقد زوجه، ولا يعرف لها ثوب ولا يعرف لها شيء، يمكن تروح وتشتري وتلبس الثياب أو تلبس العقد من أجل أن تريها أنها لبس جديد، ما ينظر إليها ولا يطالع فيها. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم دقيق الملاحظة في هذا الجانب، عرف العقد فحن له ورق له رقة شديدة وقال: إن أردتم أن تعتقوا لها أسيرها وتردوا عليها عقدها فافعلوا. إكراما لمن؟ إكراما لخديجة، في موضع حرب وقتال، في موضع أسير وفداء، ومع ذلك كرامة المرأة كرامة عظيمة. لا زال صلى الله عليه وسلم يكرمها حتى في هذا الموقف. كان صلى الله عليه وسلم سيد الوفاء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا نالت؟ سمى النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي ماتت فيه خديجة عام الحزن، لأنه فقد السلوى، فقد من كانت تسليه وتعزيه، فقد من كانت تؤيده وتنصره، فقد من كانت تحمي جبهته الداخلية صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سمى ذلك العام عام الحزن. لكن خديجة نالت بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه أيها الإخوة جولة مع سيدات القصور. فيا من أرادت أن تبني لها قصرا، وأن تبني لها بيتا، وأن تحقق لها مسكنا، وأن تبني لها مملكة، فتلك والله فذلك والله هو الملك الحقيقي. واجعلي من دعائك: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وأن يحرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.